الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه من هاج التأسيس والتقديس عند قوله: فصل. قال العراقي: ويستدلون بأقوال ابن تيمية وابن القيم، وهما لا يلزمان بقولهما ولا بقول أحد من أهل المذاهب الأربعة. وهذا من جملة جهالات هذا الرجل، وذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا يلزمان في المسائل الاجتهادية، أما في المسائل التي هي خلاف أصل الدين وخلاف ما عليه جميع الأنبياء والرسل فهما يلزمان بذلك، وجميع أهل العلم يلزمون بذلك. وهكذا المسائل التي فيها نصوص صريحة وإن لم تكن من أصول الدين فإن أهل العلم يلزم بذلك وينكر على من خالف، وإنما العذر في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نصوص صريحة. لكن هذا الرجل لجهله يطلق مثل هذا القول، فقال: ويستدلون بأقوال ابن تيمية وابن القيم، وهما لا يلزمان بقولهما ولا بقول أحد من أهل المذاهب الأربعة. قال: وجب أن يقال قد تقدم أن العمدة عندهم في مسائل أصول الدين وفروعه على كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أهل العلم من هذه الأمة، ولا تذكر أقوال أهل العلم إلا تبعا وبيانا، لا إنها المقصودة بالذات والأصالة. ثم المسائل التي لا يلزم بها المجتهد غيره ما كان الاجتهاد فيها مساغ، ولم تخالف كتابا ولا سنة صريحة ولا إجماعا، وما خالف ذلك فهو مردود على قائله، ويلزمه أهل العلم بصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن منه قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فإذا كان رد السنة محرما لا يجوز، ولو ردها ظانا أن القرآن لا يدل عليها، فكيف رد الكتاب والسنة وعدم التزامهما بخلاف أحد من الناس كائنا من كان؟ وهذا كلام صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رد على من أراد أن يتمسك بالقرآن لظنه أن الرد على من خالف السنة لظنه أن القرآن يخالف تلك السنة، فأراد بناء على ذلك أن يتمسك بالقرآن وأن يرد السنة، فكيف بالذي يرد أدلة الكتاب والسنة تقليدا لقول البشر؟ فهو أولى بالذنب. قال: فكيف رد الكتاب والسنة وعدم التزامهما لخلاف أحد من الناس كائنا من كان؟ ومسائل معرفة الله وجوب توحيده وإسلام الوجه له وحده لا شريك له، ومسائل ربوبية واختصاصه بالخلق والإيجاد والتدبير ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام كصمديته تعالى ونفي الكفء والصاحبة والولد وغناه بذاته ومباينة لمخلوقاته وعموم قدرته وإحاطة سمعه وبصره وعلمه بجميع المعلومات والمبصرات والمسموعات ونحو ذلك من أصول الدين، فكل الرسل متفقون عليه، وجميع الكتب داعية إليه، والعقول الصحيحة حاكمة به، فكل اجتهاد خالفه فباطل مردود لا يسوغ العمل به في شريعة من الشرائع، ولا عند عالم من العلماء ولا فقيه من الفقهاء. والعراقي أجنبي عن هذه المباحث والعلوم، ولا يدري الفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها، وكأن الرجل من أهل الفترات لم يأنس بشيء مما جاءت به النبوات. قال شمس الدين في هدايته، يعني ابن القيم في هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، قال شمس الدين في هدايته: بل جميع النبوات من أولها إلى آخرها متفقة على أصول، أحد أن الله تعالى قديم واحد لا شريك له في ملكه، ولا ند ولا ضد ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه. الثاني أنه لا والد له ولا ولد ولا كفء ولا نظير ولا نسب بوجه من الوجوه ولا زوجة. الثالث أنه غني بذاته فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه. الرابع أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من الهرم والمرض والسنة والنوم والنسيان والندم والخوف والهم والحزن ونحو ذلك. الخامس أنه لا يماثله شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. السادس أنه لا يحل بشيء من مخلوقاته ولا يحل في ذاته شيء منها، بل هو بائن عن خلقه بذاته والخلق بائن عنه. السابع أنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وفوق كل شيء وعال على كل شيء وليس فوقه شيء البتة. الثامن أنه قادر على كل شيء لا يعجزه شيء يريده وهو فعال لما يريد. التاسع أنه عالم بكل شيء يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا متحرك ولا ساكن إلا هو يعلمه على حقيقته. العاشر أنه سميع بصير يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قد أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات وعلمه بجميع المعلومات وقدرته بجميع المقدورات ونفذت مشيئته في جميع البريات وعمت رحمته جميع المخلوقات ووسع كرسيه الأرض والسماوات. الحادي عشر أنه الشاهد الذي لا يغيب ولا يستخلف أحدا على ملكه ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم. الثاني عشر أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم ولا يموت. الثالث عشر أنه المتكلم المكلم الآمر الناهي قائل الحق وهذه السبيل مرسل الرسل ومنزل الكتب قائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشر ومجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. الرابع عشر أنه الصادق في وعده وخبره فلا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا وهو لا يخلف الميعاد. الخامس عشر أنه تعالى صمد بجميع معاني الصمديه يستحيل عليه ما يناقض صمديته. السادس عشر أنه قدوس سلام فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص. السابع عشر أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. الثامن عشر أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلما، وهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل، وهو من المحكم الذي لا يجوز أن تأتي شريعة بخلافه ولا يخب بشيء بخلافه. فتركت الممثلة عباد الصليب هذا كله وتمسكوا بالمتشابه من المعاني والمجمل من الألفاظ وأقوال من قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأصول المثلثة وبقالاتهم في رب العالمين تخالف هذا كله تباينه أشد المخالفة والمباينة. انتهى. وفي صدر ردي على النصارى الذين يقول إن الله عز وجل ثالث ثلاثة، فبين أنهم فيما ذهبوا إليه قد خالفوا جميع الأصول المتفق عليها في جميع الديانات. وهكذا هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويلجأون إلى غير الله ويتوكلون على غير الله ويدعون غير الله عز وجل ويطلبون الولد والمدد والرزق من غير الله عز وجل، قد خالفوا الأمور المتفق عليها بين جميع الديانات المنزلة من عند الله عز وجل. نقف عند قوله فقف وتأمل هذه الأصول إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.